بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة رضي الله عنه، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغ الترمذي رحمه الله من إيراد الحديث المتعلقة بمناقب الخلفاء الراشدين الأربعة مرتبين على حسب ترتيبهم في الخلافة والفضل، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، بدأ بذكر بقية العشرة، بدأ بعد ذلك وعقب ذلك بذكر مناقب بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بالجراح وأبي الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وبدأ بطلحة ثم بالزبير ثم بعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء اللي هم بقية العشرة كل جاء في حقه مناقب، ولكن تفضيل بعضهم على بعض وتقديم بعضهم على بعض يحتاج إلى أن يعرف ذلك، يعني من حيث الدليل ومن حيث كلام العلماء في التقديم والتأخير. والترمذي رحمه الله كما يعني سيأتي في حديث العشرة المبشرين بالجنة عن عبد الرحمن بن عوف ثم عن سعيد بن زيد، ذكر فيه العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وكان ترتيبهم في حديث سعيد بن زيد يختلف عن ترتيبهم في حديث عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لما روى الحديث ذكر اسمه، بعد جاء ذكر اسمه بعد طلحة والزبير، بعد طلحة والزبير ثم ذكر نفسه، ثم ذكر بعد ذلك سعد بن الوقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة. وأما أبو عبيدة فإنه ذكر التسعة وجعل نفسه في الآخر، وجعل نفسه في الآخر. فالشارح يعني ذكر يعني الكلام له أو نقله عن غيره أن هذا الترتيب هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رتبه، حيث قال: فلان وفلان 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 وفلان. قال: وجه ذلك لأن عبد الرحمن بن عوف ذكر نفسه في أثناء هؤلاء، ومقتضى التواضع أنه يجعل نفسه في الآخر كما فعل سعيد بن زيد رضي الله عنه. لكن قيل أن عبد الرحمن بن عوف ذكر الحديث كما جاء مرتبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكر نفسه في المكان الذي جاء ذكره فيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما هو معلوم، التقديم والتأخير، التقديم والتأخير والعطف بالواو لا يدل على التفضيل، بأن يكون الأول أفضل من الذي يليه، لأن العطف بالواو هو لمقتضى الجمع للجمع، يعني لا يلزم أن يكون أن المتقدم له ميزة على المتأخر، أو المتأخر يعني متأخر يعني معناه الذي قبله متميز عنه، ليس بلازم، لأنه قد يقدم من كان متأخرا في الزمان على من كان متقدما في الزمان، مثل كذب ثمود وعاد بالطاغية، كذب ثمود وعاد، وثمود متأخر عن عاد، فالواو هي لمقتضى الجمع لا تدل على الترتيب، وأن يعني من يكون إلا إذا جاء يعني شيء يعني يقتضيه، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، والله ذكر الصفا وذكر المروة، فنحن نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. فالحاصل أن هذا الترتيب الذي ذكره الترمذي مبني على ترتيب عبد الرحمن بن عوف في الحديث الذي سيأتي، يعني ترتيب الترمذي لبقية العشرة مبني على ترتيب حديث عبد الرحمن بن عوف في العشرة الذي سيأتي في 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 مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث بدأ بطلحة ثم الزبير ثم عبد الرحمن بن عوف ثم سعيد بن وقاص ثم يعني سعيد بن زيد وأبو عبيدة، ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد وكان عليه درعان وأراد أن يصعد إلى صخرة فلم يتيسر له ذلك بسبب الدروع أو الدرعين الذي عليه، فيعني ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة بأن وطأ على قعد له عبد الرحمن عبد طلحة حتى صعد وعلاها، فقال عليه الصلاة والسلام أما طلحة فقد أوجب، ومعنى ذلك أوجب أنه يعني حصل له حصلت له الجنة ووجبت له الجنة، ومعلوم أن الجنة وجبت لهؤلاء العشرة، منهم كلهم جاء بحديث عبد الرحمن بن عوف وبحديث سعيد بن زيد، وبعضهم جاء ذكر الجنة له في حديث أخرى متعددة، مثل عمر رضي الله عنه جاء ذكر الجنة له في عدة مواضع، في قضية إنما عليك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت في الجنة، و يعني رأى وجاء حديث تدل على ثبوت الجنة وعلى الشهادة بالجنة لبعضهم في حديث متعددة، في حديث متعددة، وهذا الحديث يدل على فضل طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا الكلام بعد أن حصل منه هذه العمل الذي عمله للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج،
هو عبد الله بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يونس بن بكير
وهو
صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن إسحاق،
محمد إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد روى هنا بالعنعنة، ولكنه صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد.
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير
وهو ثقة أخرج له
البخاري ذو القراءة وأصحاب السنن، عن أبي
أبوه عباد بن عبد الله وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن جده عبد الله بن الزبير،
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحد العباد له الأربعة، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزبير
بن العوام رضي الله عنه أحد العشر المباشرين بالجنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان.
إيش؟
كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان.
نعم. وش
فنهض إلى صخرة فلم يستطع.
يعني بسبب الدرعين. بسبب الدرعين اللي ظهر بينهما، يعني بسبب يعني الدرع هذا السميك، يعني ما تمكن به أو بسببه من الصعود على الصخرة حتى جلس طلحة ورقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم،
ثم قال أوجب طلحة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي من ولد طلحة بن عبيد الله عن الصلت بن دينار عن أبي نضرة قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت. وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما.
ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى شهيد من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة. وهذا فيه ذكر الشهادة له بالجنة وذكر أنه شهيد وأنه من الشهداء. وكونه من أهل الجنة جاء في حديث عشرة مبشرين بالجنة وجاء في الحديث الآخر الذي قبل هذا أوجب طلحة. وكونه شهيد جاء في هذا الحديث وفي حديث سيأتي. وأيضا مر حديث في مناقب عثمان أنه لما صعد إلى حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وتحرك وقال إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ففيه ذكر الشهادة يعني وأن طلحة من أهل الشهادة. وقد حصل له ذلك في يوم الجمل فإنه قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وحديث سيأتي أيضا يتعلق بذكر الشهادة له. فالحديث في إسناده ضعيفان بل متروكان ولكن متنه صحيح من ناحية ثبوت الشهادة فإنها ثابتة في غير هذا الحديث. فالمتن ضعيف جدا فالإسناد ضعيف جدا والمتن صحيح.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن صالح بن موسى الطلحي
وهو متروك أخرج له
الترمذي بن ماجه عن الصلت بن دينار
وهو كذلك متروك أخرج له
الترمذي بن ماجه
نعم
عن أبي نضرة
أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة ممن قضى نحبه. وقضى نحبه يعني قيل أنه يعني نذر نفسه لله عز وجل وأنه قضى يعني هذا النذر وذلك لأنه بذل نفسه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. أو أنه مات يعني قضى نحبه يعني مات يعني ممن عاهد الله عز وجل على نصرة الدين وعلى الجهاد في سبيل الله كما قال الله عز وجل من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم من قضى نحبه يعني ممن عاهد الله على نصرة هذا الدين وعلى الجهاد في سبيل الله والبلاء فيه البلاء الحسن. فبين عليه الصلاة والسلام أنه من هؤلاء. نعم يعني ومعنى ذلك أنه يعني يموت على هذه الحال. نعم.
قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار
هو
صدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن عاصم
وهو
صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب الكتب عن إسحاق بن يحيى بن طلحة
وهو
ضعيف
أخرج
له الترمذي وابن ماجة عن عمه موسى بن طلحة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
عن معاوية
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقال هذا يعني لابن طلحة موسى ابن طلحة، قال له أبشرك يعني هذا شيء يعني في حق والده. نعم. والحديث والحديث يعني له شواهد يعني في أنه ممن قضى نحبه يعني جاء فيه. نعم غير هذه الطريقة. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة والزبير وأنهما جاراه في الجنة، والحديث بهذا اللفظ هو ضعيف، وأما كونهم في الجنة فهم في الجنة، وقد جاء حديث متعددة في الشهادة لهم في الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولكن بلفظ الجوار وبهذا اللفظ يعني فيه ضعف. وأما من ناحية كونهما من أهل الجنة فهذا ثابت، وهما من العشر المبشرين بالجنة في الحديثين الذي سيأتيان يعني بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج.
نعم.
عن أبي عبد الرحمن ابن منصور العنزي
وهو
ضعيف وله الترمذي.
نعم.
عن عقبة بن علقمة اليشكري
وهو كذلك ضعيف
وله الترمذي. نعم. عن علي.
نعم. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
هذا في النسخ ليس في محمد إسماعيل. شوف ال وكلام الترمذي الذي سيأتي يشعر بأنه ليس في الإسناد.
أبو كريب مباشرة. حدثنا أبو كريب مباشرة.
نعم. وكلام الترمذي الذي سيأتي يدل على أن محمد إسماعيل غير موجود في الإسناد.
قال حدثنا أبو كريب
يعني أبو كريب هو شيخ الترمذي في هذا الحديث، كما أن الشيخ في أحاديث كثيرة، ومحمد إسماعيل البخاري أيضا شيخ في أحاديث كثيرة.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئونهم على مسألته يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير، وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث.
وقد
رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الديث.
نسخ الأخرى
هذا الحديث.
وقد
رواه
نسخ الأخرى.
وقد روى غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد.
وهذا يبين أن محمد إسماعيل ليس موجود في الأول، وإنما يعني جاء هنا قال يعني سمعت محمد إسماعيل يقول كذا، ففيه ذكر محمد إسماعيل وأبو كريب، وقال وضعه في كتاب الفوائد، وهذا من كتب البخاري، من كتب البخاري يعني من جملة كتبه يعني هذا الكتاب، وقد أشار إليه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وقال ذكره الترمذي في جامعه في أثناء في بعد حديث، يعني يشير إلى هذا المكان الذي ذكر فيه أن من مؤلفاته كتاب الفوائد. والحديث كما ذكرت هو الذي ذكرت لأنه سيأتي، وفيه أنه ممن قضى نحبه الذي مر في حديث فيه ضعف من جهة اثنين في وسطه متروكان، جاء فيه هذا الحديث أو هذا الإسناد الذي فيه أنه ممن قضى نحبه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجترئون على سؤاله في كل شيء، وكانوا يتمنون أن يأتي أعراب ويسألونه، وقد طلبوا من أعرابي يعني جاهل، يعني جاهل بأحكام الشرع، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. ثم إن طلحة رضي الله عنه دخل وعليه ثياب خضر فقال أين السائل؟ قال هذا ممن قضى نحبه، يشير إلى طلحة، فهو يعني دال على ما دل عليه ذلك الحديث السابق الذي فيه ضعف.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى
وهو
صدوق يخطئ وله مسلم وأصحاب السنن، عن موسى وعيسى ابني طلحة
وكلهم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيهما طلحة،
طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم قريظة فقال: بأبي وأمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر مناقب الزبير رضي الله عنه بعد أن فرغ من مناقب عبد الرحمن بن طلحة رضي الله عنه، وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه في يوم قريظة، يعني في غزوة قريظة بني قريظة، وقال: بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدي بأبي وأمي، يعني ليس يعني هذا قسم وإنما هو تفدية، هذا من قبيل التفدية، وإنما هذا يقال في من يعظم، يعني هذا الكلام يقال في من يعظم وفي من يرفع من شأنه. فهو قال: جمع لي بين أبويه فقال: بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدي بأبي وأمي، أنت مفدي بأبي وأمي. فإذا هذا هو من باب التفدية، وهو يدل على تعظيم من يقال في حقه مثل هذا الكلام، فهو من مناقب الزبير رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن،
عن عبده
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن عروة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن الزبير عن الزبير
والزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة، هو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والعشرة هم بشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب الكتب الستة، العشرة هم بشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. قال: هذا حديث حسن صحيح. ويقال الحواري هو الناصر. سمعت ابن أبي عمر يقول: قال سفيان بن عيينة: الحواري هو الناصر.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث مناقب الزبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. والحواري كما ذكر هو الناصر، ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون الأنصار هم من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأنصار قيل لهم أنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والله تعالى أثبت لهم النصرة مع الهجرة في آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وعلى هذا فيكون ذكر الزبير إنما هو لمزيد الاهتمام ولمزيد بيان فضله وأنه من خاصته. وذلك أن كما سيأتي في حديث آخر أن الرسول ندب من يأتيني بخبر القوم من يأتيني وكلها يقول الزبير أنا. فعند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوالي وحوالي الزبير. فالمقصود بالحوالي يعني عنده زيادة نصرة أو عنده تميز، لا أنه مختص بها، لا أنه مختص بالنصرة، لأن المهاجرين عندهم الهجرة والنصرة والأنصار عندهم النصرة، فالكل عنده النصرة، ولكن هذا يعني أنه من خاصته وأنه من يعني من من من, من, من له تميز يعني في هذا. ويوضح ذلك كونه انتدب لمن يأتيه بخبر القوم عدة مرات كما سيأتي، وهو الذي يقول أنا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوالي وحوالي الزبير، وهو دال على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معاوية بن عمرو
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زائدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم
بن أبي النجود وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية الصحيحين مقرون.
عن زر
زر بن حويش ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب.
قال سمعت ابن أبي عمر
ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة
هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب. قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. قالها ثلاثا. قال الزبير أنا. قال هذا حديث حسن صحيح.
وهذا يبين المناسبة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حق الزبير، وأن هذا فيه زيادة يعني في النصرة وزيادة يعني في كونه يعني من خاصته، و يعني لا أن هذا مقصورا عليه الذي هو كون حواري أن النصرة وأنه هو الذي ينصره وحده، بل أصحابه ينصرونه كما هو شأن المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن عنده مزيد يعني في هذا الباب. ولهذا لما انتدب ثلاث مرات وكلها يقول الزبير أنا. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي داود الحفري
وهو عمر بن قيس عمر بن سعد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
نعم.
وأبي نعيم
أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة قال أوصى الزبير رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله رضي الله عنه صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في الزبير وأنه قد أبلى بلاء حسنا وأنه جرح في سبيل الله وأصابه الجراحات في سبيل الله عز وجل حتى بلغت إلى فرجه رضي الله عنه وأرضاه. قال أعجمة
أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه.
والحديث يعني فيه انقضاء لأن هشام لم يدرك لم يدرك القصة ولم يدري يدرك الذي قد حصل يعني, فإذا هو منقطع.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد
أخرج أصحاب الكتب.
عن صخر بن جويرية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. عن هشام بن عروة عن الزبير. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, وسعد في الجنة, وسعيد في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قال أخبرنا مصعب قال أخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا, وهذا أصح من الحديث الأول.
ثم ذكر بعد ذلك مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه, وبدأ بهذا الحديث الذي فيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم, وكل واحد أتى بمنقبته مبتدئا وخبرا. أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة. ما قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكذا في الجنة, وإنما أتى بذكر في الجنة مع كل واحد, فقال أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, إلى آخر الحديث. وهذا فيه بيان فضل هؤلاء العشرة, ولهذا أطلق عليهم لقب العشرة, لأنهم ذكروا في حديث واحد وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في موضع واحد, أو في بعضهم مع بعض, وإن كانت حصلت الجنة لهم متفرقين, وحصلت الجنة أيضا لغيرهم في أحاديث متعددة, لأن ذكر العشرة المبشرين بالجنة لا يعني أن الجنة ما شهد بها إلا لهم, بل شهد بها لغيرهم, مثل ما جاء في بلال والحسن والحسين وعكاشة بن محصن ومعاذ بن جبل وعدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم. ثبت أحاديث كثيرة في أحد من الصحابة الشهادة لهم بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم, ولكن غلب إطلاق لقب العشرة لأنهم سردوا صلى الله عليه وسلم سردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد, وأخبر عن كل واحد منهم بأنه في الجنة في حديث واحد, رواه عبد الرحمن بن عوف, وأيضا حديث رواه سعيد بن زيد كما سيأتي. وهذا الترتيب الذي فيها الحديث هو الذي مشى عليه الترمذي في ترتيبهم في المناقب, في مناقبه, يعني بدأ بطلحة ثم بالزبير ثم بعبد الرحمن بن عوف ثم بعبد الرحمن بن عوف ثم بسعد بن أبي وقاص.
قال حدثنا قتيبة
وكون عبد الرحمن أتى باسمه في هذا الموضع يعني من أتى به كما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم, يعني مقتضى التواضع أن يجعل نفسه في الآخر, مثل ما جاء في قضية سيد بن زيد, لكنه هنا أتى به على ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن حميد
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن
بن عوف رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال أخبرنا أبو مصعب
هو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قراءة عن عبد العزيز بن محمد
نعم هو جرى. نعم.
عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
لم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الحديث الأول.
وقد
روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الحديث الأول.
الكلام الشارح على هذا، لأن العبارة ستتكرر يعني في بعض النسخ.
قل كذا وقع في بعض النسخ بذكر عن سعيد بن زيد وهو غلط، وإلا يلزم التكرار بين قوله هذا وبين قوله الآتي. وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقع في بعض النسخ عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف عن سعيد بن زيد وهو الصواب.
وقع بعض النسخ
وقع في بعض النسخ عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف عن سعيد بن زيد وهو الصواب.
يعني ليس في سعيد بن زيد
مرسل. قال حدثنا الصالح بن مسمار المروزي قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمرو بن سعيد
عن
معنا في النسخة عن عمرو بن سعيد شرح عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل
بن نفيل.
قال: وسمعت محمدا يقول هو أصح من الحديث الأول.
ثم ذكر بعد ذلك حديث سعيد بن زيد الذي فيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة، وفيه عبد الرحمن بن عوف، هو أورده في مناقب عبد الرحمن بن عوف من طريقه ومن طريق وبروايته ومن رواية سعيد بن زيد. نعم. وسعيد بن زيد ما ذكر التسعة وسكت، فسألوه من العاشر فقال أبو الأعور الجنة، يعني نفسه، لأن كليته أبو الأعور. نعم.
قال حدثنا صالح بن مسمار المروزي،
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي. عن ابن أبي فديك،
وهو
صدوق وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن موسى بن يعقوب،
وهو
صدوق سيء الحفظ وله البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن سعيد،
وهو
ثقة وله أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المراسيل.
نعم.
عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد.
سعيد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال: ثم تقول عائشة: فسق الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال يبعث بأربعين ألفا
بمال
يقال
إنه بيع عندك
ما في
يبعث التصحيح بيع بمال وقال بيع كما سيأتي في الحديث اللي بعده حديقة.
وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا
بمال
بيعت
يقال ما في يقال
لا
تأتي من نسخة لها
نسخة الشارح ما فيها نسخة الشيخ الألباني فيها يقال
نعم يقال بيعت أيوة. بمال بمال بيعت يعني يرجع للمال سواء فيها يقال أو
بمال يقال بيعت بأربعين ألفا
نعم.
قال هذا حديث حسن صحيح غريب.
طيب اللي بعده.
قال حدثنا أحمد بن عثمان البصري وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري قال حدثنا قيس بن أنس قال حدثنا قريش بن أنس
قريش بن قيس
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين يبعث بأربعمائة ألف
ذيعة
كذلك
يبعث ذيعة
أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف قال هذا حديث حسن غريب.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوم أزوج أمهات المؤمنين إن أمركن مما يهمني بعدي يعني من ناحية النفقة عليهن وتحصيل القوت لهن فقال إنه ما يهمني أمركن بعدي وكان عبد الرحمن بن عوف تصدق وأوصى بحديقة أو بمال لأمهات المؤمنين فكانت عائشة تقول سقى الله أباك من سلسبيل الجنة تدعو له وذكرت بعد ذلك أن الذي حصل منه من كونه تبرع لهن بهذا المال الذي بيع بهذا المقدار واختلفت الرواية في الأول والآخر في الأول بأربعين
الأولى بأربعين ألفا
بأربعين
نعم
بأربعين
أربعين ألف
والثاني
أربعمائة
نعم وقيل أن الفرق بينهما هذا بالدنانير وهذا بالدراهم يعني أن الأول يعني يكون بالدنانير والثاني يكون بالدراهم يعني معناه أن يعتبر باعتبار دراهم أو باعتبار دنانير وهذا من جود وكرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من الموسرين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني بذل ماله في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو الشأن في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم.
قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا ابن ماجه
نعم.
عن صخر بن عبد الله
هو
مقبول أخرجه الترمذي
نعم.
عن أبي سلمة عن عائشة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب وعائشة من رضي الله عنها نعم.
قال حدثنا أحمد بن عثمان البصري
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
نعم.
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري
هو
ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم.
عن قريش بن أنس
وهو
صدوق خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
نعم.
عن محمد بن عمرو
محمد بن عمرو هو ابن علقمة وقاص الليثي صدوق خرج أصحاب الكتب
عن أبي سلمة
نعم.
عن عبد الرحمن بن عوف
نعم كان الباب
نعم
والله تعالى نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل لماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين ويكفي درع واحد؟
الله أعلم.
مر بنا قريبا حديث عبد الله بن شقيق عن
أنه سأل عائشة عن أحب الصحابة لرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت أبا بكر ثم عمر ثم أبا عبيدة، ألا يدل هذا على أن أبا عبيدة أفضل العشرة بعد الخلفاء الأربعة؟
والله هو جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث آخر أيضا عن عائشة، يعني من كان عن عمر رضي الله عنه أن يعني لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبا عبيدة حيا لاستخلفته، وهذا يدل على فضله، على فضله رضي الله عنه. لكن على إطلاقه فيما يتعلق بالأحب، يعني هذا الأمة مجمعة ومتفقة على أن الذي يلي في الفضل بعد عمر هو عثمان ثم علي، وأبو عبيدة يأتي بعدهم. لكن يمكن أن يقال أن هذا يدل على تقدمه على غيره من بعد الأربعة، ولكن كما هو معلوم كل واحد له فضل وله ميزة، ولا شك أن هذا كلام عمر يقول لو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته، وكون يعني هنا قالت بعد أبي عبيدة بعد عمر أبو عبيدة، لا شك أن هذا يدل على فضله وعلى أنه متميز على غيره. لكن عثمان وعلي الأمة مجمعة على أنه لا يتقدمهما أحد بعد أبي بكر وعمر.
كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وقوله يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد؟
يعني كما هو معلوم يعني هذا في الغالب، يعني غالب يعني معلوم أن الغالب الاستجابة للأنبياء، وإن كان يعني تتفاوت يعني الاستجابة، حيث جاء في الحديث مع الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، لكن يعني هذا كما هو معلوم من الغالب من الأنبياء استجاب لهم أناس ولهم حواريون.
يقول
يعني مقصد ذلك لكل نبي استجيب له، لكل نبي استجيب له حواريون.
يقول من المعلوم أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر، فكيف يفدي أحد الصحابة بأصحابه المؤمنين بكافر؟ والافتداء إنما يكون بشيء عزيز على النفس.
يعني كما هو معلوم يعني الآباء يعني الـ يعني شرف، يعني لهم شرف وأهل شرف، وهذه العبارة يؤتى بها بيان عظم شأن من قيلت في حقه. وإن كان كما هو معلوم أنه ما مات يعني ما أدرك الإسلام ومات على الكفر.
ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أهمني أمركن؟
يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أهمه ما يحصل بعد ذلك لهن من العيش، وما يحصل لهن يعني الرسول كما جاء في الحديث لأن تذر ورثك أغنياء خير من تذرهم عليك فتكفوا الناس، قال ذلك في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهمه شأن نسائه، وأن يحصل لهن القوت، وأن يحصل لهن الكفاف الذي كان يحصل لهن في حياته صلى الله عليه وسلم.
يسأل عن صحة نسبة مسند الربيع بن حبيب، وهل هو من الثقات؟
ما أعرف يعني ما نعرف له ترجمة واضحة يعني، ولا نعرف يعني كلاما فيه أو كلاما في حقه، وكذلك مسند أيضا لا نعرف شيئا عن ثبوته، لا نعرف عنه شيئا.
هذان السؤالان، الأول يقول ما حكم من يذكر هذا الحديث، حديث العشر المبشرين بالجنة، ثم يلعن هؤلاء العشرة جهارا نهارا على مرأى ومسمع من الناس؟ وآخر يقول هل يدخل ساب معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم في دائرة الإسلام، أم أنه مرتد لا يزوج من بنات المسلمين ولا يدفن في مقابرهم؟
الذين يسبون الصحابة ينادون على أنفسهم بالخذلان, ينادون على أنفسهم بالخذلان. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الواسطة بين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما عرف إلا عن طريق الصحابة, ما عرف الدين بأي طريقة وبأي وسيلة إلا بتلقي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن يقدح في الواسطة يقدح في الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, القدح في الناقل قدح في المنقول. القاضي إذا صار عنده خصمان وأتى المدعي بشهود, المدعى عليه يجرح في الشهود, يبحث عن عيوب لهم تسقط شهادتهم ليه حتى لا يحكم عليه, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. فإذا قدح في الناقل معناه شهادة غير معتبرة. فكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القدح فيهم أنه هو قدح في الكتاب والسنة, وكما قال أبو زرعة الرازي وقد ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية في إسناده إليه, قال إذا رأيتم من ينتقص واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, وذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وهؤلاء الذين يجرحون يتكلمون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, لأن القدح فينا قدح منقول, والقدح بهم أولى وهم زنادقة. نعم.
يقول ارتكبت ذنوبا كبيرة وكنت غافلا عن ذكر الله وحلت بي عقوبة شديدة في بدني وتبت, ولكن التوبة كانت غير صادقة مع الله وخصف الله عني العقوبة, ثم عدت إلى الذنوب والمعاصي وحلت بي ثانية أي العقوبة, والآن أنا تائب إلى الله, فبما توصيني؟
أوصيك بأن تكون شجاعا وأن تكون صادقا في توبتك, وألا يغويك الشيطان ويهون عليك أمر المعاصي ويرغبك فيها فتقدم إلى ما يعود عليك بالمضرة. تب إلى الله عز وجل توبة صادقة, توبة نصوحا تقبل فيها من الذنب وتندم على ما فات, وتحرص في المستقبل على ألا تعود إلى المعصية. وإذا كانت المعصية في حقوق للناس فأنت أدها إليهم إن كانت أموالا, أو أطلب منهم الإباحة منها إذا سامحوك, وإن كانت تتعلق بشيء يتعلق بأعراضهم أو بنميمة أو غيبة أطلب منهم المسامحة. والحاصل أنك تحتاج إلى أن تكون عندك شجاعة تقاوم بها النفس الأمارة بالسوء والشيطان, وذلك بأن تتذكر الموت وتذكر الجنة والنار, وتذكر أن النجاة إنما هي بسلوك الصراط المستقيم, وأن الإنسان إذا انحرف عن ذلك واستجاب للشيطان فإنها لذة عاجلة وتعقبها حسرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة, ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة.
يقول هل لي أن أزوج أختي لرجل يشرب الدخان؟
تزوجها الكفر الذي يكون مستقيما في دينه وخلقه, مستقيما في دينه وخلقه. وإذا كانت أختك صغيرة ولم يأتك أحد تطمئن إليه فانتظر قليلا, لكن كانت تقدمت بها السن, تقدمت فيها السن وتأخيرها زيادة يعني يجعل الأمر يعني لا يزيدها إلا مضرة. فإذا رأيت أنك تزوجه مع ما فيه من هذه المعصية من أجل عدم توفيت المصلحة التي قد تفوت عليها وأن تتقدم بها السن, فنرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله, ولكن احرص على مناصحته وعسى أن يتركه إذا كان ليس عليه إلا هذه الملاحظة، لكن إذا كانت صغيرة فلا تستعجل في تزويجها وانتظر لعل الله يأتيها منه خير.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أشكل علينا بعض الإخوة بهذه الألفاظ فنرجو أن تبينها لنا. السؤال الأول، هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟
المبتدع هو الذي يكون على نهج يخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة وكذا من أنواع الفرق الضالة، من أنواع الفرق الضالة. وأما يعني صاحب بدعة يعني قد يكون إنسان عنده يعني مسألة من المسائل هي بدعة وأخطأ فيها، فمثل ذلك لا يترك من أجل أنه حصل منه شيء أخطأ فيه وهو من البدع. ففرق بين من يكون مبتدعا على منهج يخالف ما كان عليه السنة والجماعة ومن وقع في بدعة، ومن وقع في بدعة يعني باجتهاد وأخطأ في اجتهاده، فإن مثل هذا يؤخذ صوابه وتترك بدعته ولا يترك هو ولا يهدر ويحذر منه، وإنما يحذر من خطئه ويستفاد من صوابه.
وعليه ترتب السؤال الثاني، هل صاحب البدعة يعتبر من أهل السنة؟
من أهل السنة والجماعة من يقع في وإطلاق البدع يختلف، فبعض العلماء يطلق على ما ليس ببدعة أنه بدعة، وهذا قد يكون مسائل الاجتهاد، فمثل ذلك لا يؤثر مثل هذا التبديع ولا ينقص من عمل من يحصل منه ذلك الذي قال عنه بعض العلماء أنه بدعة مع أنها مسائل اجتهادية. ومن المسائل ما يكون بدعة ويكون الإنسان مخالف السنة وأخطأ في فهمه، لكن مثل هذا يحذر من هذا الخطأ الذي هو بدعة ولا يحذر من الشخص، ولا يحذر من الشخص. وأما إذا كان من مسائل الاجتهادية فيقال إن هذا التبديع خطأ ولا ينبغي أن يقال لهذا بدعة، وإنما يقال هذا محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يرى كذا لكذا ومنهم من يرى كذا لكذا. نعم.
السؤال الثالث، ما المراد بكلمة حزبي؟
حزبي الآن في هذا الزمان كثر إطلاقها على الناس الذين يتحزبون، وتلك الأحزاب مخالفة لما كان عليها السنة والجماعة، مخالفة لما كان عليها السنة والجماعة، سواء في قضية يعني وهي غالبا ما تكون في المسلك أو التنظيم الذي يختص به جماعة معينة لهم منهج خاص يوالون ويعادون على ذلك المنهج الذي ارتضوه أو الذي أسس لهم شخص وهم تابعوه فيه، فهذا هو الذي كثر في الاستعمال في هذا الزمان عند كثير من طلبة العلم حزبي. نعم.
يقول هل يجوز تأجير الشقة لرجل موظف في إحدى البنوك الربوية؟
الإنسان إذا شك في شيء ولم يرتح يرتح فيه لهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فالشيء الذي لا يطمئن الإنسان إليه يعني أو الشيء الذي في نفسه شيء يمكنه أن يبحث إلى في شيء يكون فيه الراحة والطمأنينة.
يقول فضيلة الشيخ، لي مال في البنك محفوظ، فما حكم أخذ الفائدة عليه من ذلك البنك؟
أخذ الفوائد هو من الربا، أخذ الفوائد هو من الربا، والإنسان يودع إذا كان البنك ربويا واضطر إلى الإيداع يودع، لأنه إذا لم يودع وأبقاه عنده في البيت يهجم اللصوص عليه ويقتلونه ويأخذون ماله، فكونه يودع في البنك ويسلم ويسلم ماله, يسلم هو من القتل ويسلم ماله من السرقة والاغتصاب, هذه مفسدة وهذه مفسدة, فترتكب أخف المفسدتين في سبيل التخلص من أشدهما, لكنه لا يأخذ الربا المحرم وإنما هو مضطر للإيداع. وإذا كان البنك الربوي عنده خزائن يؤجرها لمن يريد أن يحفظ نقوده فيها فهذا هو الأولى, يستأجر الخزانة ويضع نقوده فيها ويأخذ المفتاح ثم يأتي ويأخذ يجد نقوده كما كانت برباطها وبفئاتها وبهيئتها. فإذا كان هناك مثل هذا فهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك. وإذا ما وجد إلا يودع في البنوك الربوية فإنه يودع من باب ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل التخلص من أشدهما.
وهذا يقول هل تصرف الفائدة الربوية على معسر؟
لا تؤخذ, الإنسان لا يقدم على أخذ الربا حتى يبحث عن طريق التخلص منه.
يقول أنا زائر, هل لبس الخمار فرض؟
لبس الخمار؟
أي.
خمار للنساء؟
نعم.
يعني هذه السؤال يعني الخمار كما هو معلوم واجب على النساء الاحتجاب عن الرجال الأجانب كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل, وإذا سألتم فاسألوهم وراء الحجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن, أطهروا لقلوبكم وقلوبهن. ثم أيضا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن. الآية آيات جاءت في ذلك, وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في الاحتجاب وأن المرأة تغطي رجليها, ومعلوم أن تغطية الوجه أولى من تغطية الرجلين. نعم.
يقول تأخرت عن ركعة واحدة ووضعت أمامي سترة لأنني قمت في مكان يعتبر كالطريق, والمأمومون إذا انتهى الإمام من الصلاة يمرون بين يدي, فهل فعلي هذا جائز؟
الإنسان لا يضع سترة إذا كان مسبوقا, يأتي يصلي مع الناس وإذا قام يقوم يصلي, وإذا مر أحد يعني أمامه يرده, وإذا مشى بعد ثلاثة أذرع يعني من مكان يعني رجليه أو مكان قدميه ثلاثة أذرع فإنه يتركه.
يقول ما حكم المذكرات اليومية التي يكتبها بعض الناس بأن يكتب كل يوم ما حصل له في ذلك اليوم؟
والله إذا كان أمورا طيبة وأمورا مفيدة يعني يكون الإنسان يسجل الشيء الذي في مصلحة فهذا شيء طيب, وأما إذا كان التسجيل لشيء لا قيمة له فهذا قد لا يساوي الورق الذي يكتب فيه.
جاء عند البخاري بعد مناقب الزبير قال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم, ويسمى الحواريون لبياض ثيابهم, فما توجيهكم لهذا التفسير لكلمة الحواري؟
ويقال
ويسمى الحواريون لبياض ثيابهم,
ما أدري عن هذا, لكن كان الحواريين يعني كانوا يعرفون بهذا فيما مضى, ومعلوم بالنسبة لهذه الأمة البياض هو أفضل اللباس, البياض هو أفضل اللباس, والرسول أرشد إلى هذا وقال حلوا ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم.
ما معنى كلمة نصوحة في الآية توبوا إلى الله توبة نصوحة؟
هذه التوبة النصوحة هي التي ذكرنا أنها اشتملت على هذه الأركان التي هي الإقلاع من الذنب كونه الآن يتركه ولا يتلبس به أبدا, يعني الشيء الذي هو واقع فيه يتركه, ويعزم في المستقبل ويندم على ما مضى ويعزم في المستقبل على أن لا يعود, هذه التوبة النصوحة.
يقول أدركت الصلاة في التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام, هل لي أن أصلي معه أم أنتظر حتى يسلم وأصلي مع الجماعة الأخرى؟
لا، كونك تدخل معه وتدرك الجماعة الأولى هذا هو الأولى، لأن الجماعة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم هل تكون أو ما تكون، والصحيح أنها تكون، ولكن كل إنسان يدخل مع الجماعة الأولى هذا هو الأولى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.